أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا الثامن والثمانون إن شاء الله تعالى من الإبريز في تفسير الكتاب العزيز. مع سورة البقرة، نحن نكون مع سورة البقرة نهارا في درس ما بين الظهر والعصر، ونكون مع قصار السور ليلا. إن شاء الله، وسامحونا على يعني التأخير أحيانا لدقائق، لكن نحن نحاول أن نعوضها إن شاء الله. حقيقة يوم الشتاء هذا قصير، لا يكاد الإنسان يعني يفعل شيئا. أنا صليت الظهر وأجبت على بعض الأسئلة والهواتف، ورأيتني لم أصلي السنة. كنت إذا لم أصلي السنة أجد وقتا في اليوم الطويل في الصيف هذا فأصلي، لكن الآن ربما قضيت بعد العصر وجئت أجري على المحاضرة. ها أنا أرتب لها وأنا معكم إن شاء الله. نحن مع قصة بني إسرائيل، بدأناها بآية وقفنا معها وقفات، وما أردنا أن نطيل فيها أكثر مما أطلنا، حتى إننا إن شاء الله نتابع. يعني نحن بفضل الله اللقاء الثامن والثمانون، 20 لقاء مع سورة الفاتحة، والباقي مع سورة البقرة، فيعد قدر من التطويل أو من التأخير لست أدري، لكن إن شاء الله ييسر الله الأمر. بدأت آيات أو قصة بني إسرائيل بقول الله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وقع مني خلل أصوبه، وهو أني قرأت بقصر منفصل في قول يا بني إسرائيل، ومددت في بعهدي أوفي بعهدكم، وهذا لا يحسن في التلاوة، فإما القصر وإما المد، فنقرأ بالقصر مرة وبالمد أخرى. وأرجو لمن يتابع معنا أن يحفظ الآيات وأن يصوب ما وقع في قراءته من لحن، وهكذا إن شاء الله. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. وعلى قراءة مد المنفصل، يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صدقت ربنا فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت، صدقت ربنا وبلغ رسولك صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك من الشاهدين. أي نعم، إيه ما مددته غلب علي قصر المنفصل، خلاص أنا لي سنوات أقصر المنفصل فغلب علي ذلك. جزاك الله خير يا شيخ علي، بتجيب التايهة بتصطاد ما شاء الله. هاتان الآيتان، الآية 40 وقد سبق تفسيرها بفضل الله تبارك وتعالى، والآية 41 التي هي موضوع محاضرتنا اليوم إن شاء الله. يا شيخ علي ما لا تقول استحي والله، لا لا، طول عمرك ما شاء الله يعني تقابلني بالنصيحة هذه، أنا رجع للحق وأقبل النصيحة ولا أرى في ذلك أدنى حرج أبدا أبدا. ف لابد يعني إذا وجدت شيئا، حتى إذا أنا مثل ما مثلا سبق لسان ذكرت رقم خطأ أمس فصوبت لي، وهكذا يعني بارك الله فيك. لكن كان في درس الليلة يعني درس اقتصار السور، ونبقى لعلي أنبه عليه إن شاء الله، لما قلت 89 بدل 39 سبق لسان. طيب الآية الكريمة تلميذك دي يعني شوية زمان ولا دلوقتي حضرتك؟ طيب يعني الله يكرمك يا شيخ علي وعزك ارفع قدرك. الآية الثانية في السياق، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. على هامش التلاوة، وآمنوا بما أنزلت أي القرآن الكريم مصدقا لما معكم، موافقا للتوراة في التوحيد والنبوة، ولا تكونوا أول كافر به أي أول من يكفر به من أهل الكتاب، لأنكم إذا كفرتم كفر أتباعكم، فتكونوا أئمة في الضلالة. والخطاب لعلماء اليهود. ولا تشتروا، أي لا تستبدلوا بآياتي، ببيان صفة محمد صلى الله عليه وسلم ونعته، ثمنا قليلا عوضا يسيرا من الدنيا، يعني ما كانوا يصيبونه من سفلتهم، فخافوا إنهم بيّنوا صفة محمد صلى الله عليه وسلم أن تفوتهم تلك المآكل وهذه الرياسة. وإياي فاتقون، فاخشوني في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، لا ما يفوتكم من الرياسة أو حطام الدنيا. كان هذا على هامش التلاوة الذي هو الوجيز في تفسير الكتاب العزيز للواحد. والآن مع المنتخب في تفسير القرآن الكريم والمعنى الموجز أيضا، وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولا تكونوا أول كافر به، ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون، أي وصدقوا بالقرآن الذي أنزلت مصدقا لما عندكم من كتاب وعلم من التوحيد وعبادة الله والعدل بين الناس، ولا تسارعوا إلى جحود القرآن فتكونوا أول الكافرين به من حيث ينبغي أن تكونوا أول المؤمنين به، ولا تتركوا آيات الله لتأخذوا عن ذلك عوضا قليلا زائلا من متاع الحياة الدنيا، وخصوني بالخوف فاتبعوا طريقي وأعرضوا عن الباطل. أيضا لمن رام اختصارا وتفسيرا ميسرا، فمع التفسير الميسر لمجموعة من العلماء، وآمنوا يا بني إسرائيل بالقرآن الذي أنزلته على محمد صلى الله عليه وسلم نبي الله ورسوله، موافقا لما تعلمونه من صحيح التوراة، ولا تكونوا أول فريق من أهل الكتاب يكفر به، ولا تستبدلوا بآياتي ثمنا قليلا من حطام الدنيا الزائل، وإياي وحدي فاعملوا بطاعتي واتركوا معصيتي. ثم نحن مع شرح الكلمات من أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير للشيخ أبي بكر الجزائري عليه سحائب الرحمة والرضوان. يقول: آمنوا بما أنزلت، أي القرآن الكريم، ولا تشتروا بآياتي، لا تعتاضوا عن بيان الحق في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، ثمنا قليلا أي متاع الحياة الدنيا، وإياي فاتقون، واتقوني وحدي في كتمانكم الحق وجحدكم نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أن أنزل بكم نقمتي. والمعنى والمعنى وأمرهم أن يؤمنوا بالقرآن الكريم وألا يكونوا أول من يكفر به. أمرهم أن يؤمنوا بالقرآن الكريم وألا يكونوا أول من يكفر به، ونهاهم عن الاعتياض عن بيان الحق في أمر الإيمان برسوله محمد صلى الله عليه وسلم ثمنا قليلا من متاع الحياة الدنيا، وأمرهم بتقواه في ذلك. ومن هدايات الآية وجوب بيان الحق وحرمة كتمانه. وتعالوا ننتقل من الإجمال إلى التفصيل تدريجيا إن شاء الله تبارك وتعالى. فمع شيخنا الشيخ ابن عثيمين عليه سحائب الرحمة والرضوان قال في الآية قوله تعالى وآمنوا معطوف على قوله تعالى اذكروا، بما أنزلت هو القرآن أنزله الله سبحانه وتعالى على محمد صلى الله عليه وسلم مصدقا لما معكم، أي مصدقا لما ذكر في التوراة والإنجيل من أوصاف محمد صلى الله عليه وسلم، ومن أوصاف القرآن الذي يأتي به صلى الله عليه وسلم، وكذلك أيضا هو مصدق لما معهم شاهد للتوراة والإنجيل بالصدق، وذلك قبل تحريف التوراة والإنجيل، ولذلك نحن نؤمن بما أنزل لا بما حرف وبدل. فصار تصديق القرآن لما معهم من وجهين: الوجه الأول أنه وقع مطابقا لما أخبرت التوراة والإنجيل به، والوجه الثاني أنه قد شهد لهما بالصدق. الوجه الأول وقع مطابقا لما أخبرت التوراة والإنجيل به، والوجه الثاني أنه قد شهد لهما بالصدق. فالقرآن يدل دلالة واضحة على أن الله أنزل التوراة وأنزل الإنجيل، وهذه شهادة لهما بأنهما صدق. وكذلك التوراة والإنجيل قد ذكر فيهما من أوصاف القرآن ومن أوصاف محمد صلى الله عليه وسلم، حتى صاروا يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإذا وقع الأمر كما ذكر فيهما صار ذلك تصديقا لهما. ولهذا لو حدثتك بحديث فقلت أنت صدقت، ثم وقع ما حدثتك به مشهودا تشاهده بعينك، صار الوقوع هذا تصديقا أيضا. وقوله تعالى ولا تكونوا أول كافر به، يعني لا يليق بكم وأنتم تعلمون أنه حق أن تكونوا أول كافر به، ولا يعني ذلك كونوا ثاني كافر. والضمير في قوله تعالى تكونوا ضمير جمع وكافر مفرد، فكيف يصح أن تخبر بالمفرد عن الجماعة؟ والجواب قال المفسرون إن تقدير الكلام أول فريق كافر به
لأن الخطاب لبني إسرائيل عموما وهم جماعة. قوله تعالى: ولا تشتروا، أي لا تأخذوا بآياتي ثمنا قليلا، أي الجاه والرئاسة وما أشبه ذلك، لأن بني إسرائيل إنما كفروا يريدون الدنيا، ولو أنهم اتبعوا محمدا صلى الله عليه وسلم لكانوا في القمة ولا أوتوا أجرهم مرتين، لكن حسدا وابتغاء بقاء الجاه والشرف، وأنهم هم أهل كتاب حسد النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمنوا به. قوله تعالى: وإياي فاتقون، أي لا تتقوا إلا إياي. والتقوى اتخاذ وقاية من عذاب الله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ففي الآية الأولى: وإياي فارهبون، أمر بالتزام الشريعة وألا يخافوها عصيانا. وفي هذه الآية: وإياي فاتقون، أمر كذلك بالتزام الشريعة وألا يخالفوها لا في الأمر ولا في النهي. وحديث عن التقوى سبق مفصلا عند قوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فوائد الآية: من فوائد الآية أنه يجب على بني إسرائيل أن يؤمنوا بالقرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. ومنها أن الكافر مخاطب بالإسلام، وهذا مجمع عليه، لكن هل يخاطب بفروع الإسلام؟ الجواب فيه تفصيل. إن أردت بالمخاطبة أنه مأمور أن يفعلها فلا، لأنه لا بد أن يسلم أولا ثم يفعلها ثانيا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. إذن هم لا يخاطبون بالفعل، يعني لا يقال افعلوا، فلا نقول للكافر تعال صلي، بل نأمره أولا بالإسلام. وإن أردت بالمخاطبة أنهم يعاقبون عليها إذا ماتوا على الكفر فهذا صحيح، ولهذا يقال للمجرمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. الآيات، يعني هذا دأبهم حتى ماتوا. ووجه الدلالة من الآية أنه لولا أنهم كانوا مخاطبين بالفروع لكان قولهم لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين عبثا لا فائدة منه ولا تأثير له، ولكنهم سيحاسبون على الأصول والفروع. ومن فوائد الآية أيضا أن من اشترى بآيات الله ثمنا قليلا ففيه شبه من اليهود، وما أكثر هؤلاء في دنيا المسلمين الآن والعياذ بالله، وتخص منهم غالبية أهل الإعلام، شيوخ السلطان، أئمة الضلال، فالذين يقرؤون العلم الشرعي من أجل الدنيا يكون فيه شبه يكون فيهم شبه باليهود، والذين يعطون الفتاوى المضللة يحلون فيها الحرام هم يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، والذين نبذوا العلم أو كتموه على نحو ما في سورة آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فماذا وقع منهم وماذا حدث؟ فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون، نعوذ بالله تعالى. لأن اليهود هم الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة. نسأل الله العفو والعافية. وعرف الجنة يعني ريحها، وحينئذ يشكل على كثير من الطلبة من يدخل الجامعات لنيل الشهادة هل يكون ممن اشترى بآيات الله ثمنا قليلا؟ والجواب أن ذلك حسب النية. إذا كان الإنسان لا يريد الشهادة إلا أن يتوظف ويعيش فهذا اشترى بآيات الله ثمنا قليلا، وأما إذا كان يريد أن يصل إلى المرتبة التي ينالها بالشهادة من أجل أن يتبوأ مكانا ينفع به المسلمين فهذا لم يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، لأن المفاهيم الآن تغيرت وصار الإنسان يوزن بما معه من بطاقة الشهادة. ومن فوائد الآية أن جميع ما في الدنيا قليل، ويشهد لهذا قوله تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. لمن سأل عن عرف الجنة يعني ريحها، الشيخ علي يقول: العرف ما جرت عليه العادة في المجتمع. إذن فهناك فرق بين العرف بفتح العين والعرف بضم العين. فالعرف الذي هو بضم العين ما جرت عليه العادة في المجتمع، وهو من مصادر التشريع الفرعية المختلف عليها بين الفقهاء. أما العرف بفتح العين فهو ريح الجنة الذي ذكر في الحديث لم يجد عرف الجنة. ولذا لما قلتها أول مرة عرف راجعت نفسي بسرعة وصوبتها. عرف الجنة يعني ريح الجنة. الأخوات مشغلات بالتعليقات ويسألن فيما أتكلم فيه، ها أنا أتكلم عن عرف الجنة بأنه ريح الجنة. ومن فوائد الآية أن جميع ما في الدنيا قليل، ويشهد لهذا قوله تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. الشيخ علي كنا نتكلم عرف الجنة وعرف الجنة. العرف بفتح العين هو رائحة الجنة، والعرف هو ما جرت عليه العادة وهو مصدر من مصادر التشريع. ومن فوائد الآية أن شرائع الله من آياته لما تضمنته من العدل والإصلاح بخلاف ما يسنه البشر من الأنظمة والقوانين فإنه ناقص، أولا لنقص علم البشر وعدم إحاطتهم بما يصلح الخلق، فالذي خلق الخلق يعلم ما يصلح أحوال خلقه، الذي خلق الخلق يعلم ما يصلح أحوال خلقه. قال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى يعلم، فلما علم حكم، فقال: إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ثانيا لخفاء المصالح عليه، فقد يظن ما ليس بمصلحة مصلحة، وبالعكس يقول لك مصلحتنا في عدم تطبيق الشريعة، أعوذ بالله من غضب الله. ثالثا أننا لو قدرنا أن هذا الرجل الذي سن النظام أو القانون من أذكى الناس وأعلم الناس بأحوال الناس، فإن علمه هذا محدود في زمانه وفي مكانه، أما في زمانه فظاهر لأن الأمور تتغير، قد يكون المصلحة للبشر في هذا الزمان كذا وكذا وفي زمن آخر خلافه، وفي المكان أيضا قد يكون هذا التشريع الذي سنه البشر مناسبا لأحوال هؤلاء الأمة مثلا في مكانهم، ولكن في أمة أخرى لا يصلح. ولهذا ضل كثير من المسلمين مع الأسف الشديد في أخذ القوانين الغربية أو الشرقية وتطبيقها على مجتمع إسلامي، لأن الواجب تحكيم الكتاب والسنة. والعجب أن بعض الناس، نسأل الله العافية، تجدهم قد مشوا على قوانين شرعت من عشرات السنين أو مئاتها، وأهلها الذين شرعوها قد عدلوا عنها، فصار هؤلاء كالذين يمشمشون العظام بعد أن ترمى في الزبالة. وهذا شيء واضح، هناك قوانين شرعت لقوم كفار ثم تغيرت الحال فغيروها، ثم جاء بعض المسلمين إلى هذه القوانين التي تعد القشور الملفوظة وصاروا يتمشمشونها ويأخذون بها أو أقبح ما فيها، نعوذ بالله تعالى. ومن فوائد الآية وجوب تقوى الله عز وجل وإفراده بالتقوى، لقوله تعالى: وإياي فاتقون. فإن قال قائل: أليس الله يأمرنا أن نتقي أشياء أخرى، كقوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وقوله تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وقوله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فالجواب بلى، ولكن اتقاء هذه الأمور هو من تقوى الله عز وجل، فلا منافاة بينهما. رحم الله الشيخ ابن عثيمين. وتعالوا بنا إلى تفسير شيخنا الشعراوي عليه سحائب الرحمة والرضوان، وذلك إلى أن أغير خطة التفسير بدمج كل الأقوال مع بعضها البعض والخروج بخلاصتها وزبدتها إن شاء الله تعالى، وإن كان هذا يحتاج إلى جهد جهيد ويحتاج إلى وقت كبير وإلى ذاكرة حديد. نسأل الله التوفيق والسداد. بسم الله. قبل أن يفرغ الشحن، فإني قد شغلت عن هذا حين أردت ألا أتأخر عن المحاضرة، وقد تأخرت دقائق قليلة. نعم، تفسير السعدي هو معنا إن شاء الله. تفسير الشعراوي قال في الآية بعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل بالعهود التي قطعوها على أنفسهم، سواء بعدم التبديل والتغيير في التوراة لإخفاء أشياء وإضافة أشياء، وذكرهم بعهدهم بالنسبة للإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ذكر الله سبحانه وتعالى أوصافه في التوراة، حتى إن الحبر اليهودي ابن سلام كان يقول لقومه في المدينة: لقد عرفته حين رأيته، كمعرفتي لابني ومعرفتي لمحمد أشد صلى الله عليه وسلم، أي أنه كان يذكر قومه أن أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم الموجودة في التوراة لا تجعلهم يخطئون. قال الحق تبارك وتعالى: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، لأن القرآن مصدق للتوراة، والقصد هنا التوراة الحقيقية قبل أن يحرفوها. فالقرآن ليس موافقا لما معهم من المحرف أو المبدل من التوراة، بل هو موافق للتوراة التي لا زيف فيها. ثم يقول الحق تبارك وتعالى: ولا تكونوا أول كافر به. ولقد قلنا إن اليهود لم يكونوا أول كافر بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت قريش قد كفرت به في مكة. المقصود في هذه الآية الكريمة لا تكونوا أول كافر به من أهل الكتاب. لماذا؟ لأن قريشا ليس لها صلة بمنهج السماء، ولا هي تعرف شيئا عن الكتب السابقة، ولكن أحبار اليهود كانوا يعرفون صدق الرسالة، وكانوا يستفتحون برسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل المدينة، ويقولون: جاء زمن رسول سنؤمن به ونقاتلكم قتل عاد وإرم، نقتلكم قتل عاد وإرم، أو نقاتلكم معه قتل عاد وإرم. ولما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدلا من أن يسارعوا بالإيمان به كانوا أول كافر به، في الوقت الذي أسلمت الأوس والخزرج، وصاروا أنصارا للنبي صلى الله عليه وسلم. أما اليهود فقد كفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فصاروا أول كافر به، ولم يسلم منهم إلا نفر يعدون على أصابع اليد الواحدة. والله سبحانه وتعالى لم يفاجئ أهل الكتاب بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما نبههم إلى ذلك في التوراة والإنجيل، ولذلك كان يجب أن يكونوا أول المؤمنين وليسوا أول الكافرين، لأن الذي جاء يعرفونه ومكتوبا عندهم، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ومكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وقوله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. الحق سبحانه وتعالى حينما يتحدث عن الصفقة الإيمانية يستخدم كلمة الشراء وكلمة البيع وكلمة التجارة. اقرأ قوله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله لا أحد فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. الآية 111 في التوبة، وفي آية أخرى من سورة الصف يقول: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. نسأل الله من فضله. إن الحق سبحانه وتعالى استعمل كلمة الصفقة والشراء والبيع بعد ذلك في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. سورة الجمعة. ونعلم أن التجارة هي وساطة بين المنتج والمستهلك، المنتج يريد أن يبيع إنتاجه والمستهلك محتاج إلى هذا الإنتاج، والربح عملية تطول فترة وتقصر فترة مع عملية تحرك السلعة والإقبال عليها إن كان سريعا أو بطيئا. وعملية الاتجار استخدمها الله سبحانه وتعالى ليبين لنا أنها أقصر طريق إلى النفع، فالتجارة تقوم على يد الإنسان يشتري السلعة ويبيعها، ولكنها مع الله جل في علاه سيأخذ منك بعضا من حرية نفسك ليعطيك أخلد وأوسع منها. وكما قلنا لو قارنا بين الدنيا بعمرها المحدود، عمر كل واحد منا كم سنة؟ 50 60 70، نجد أن الدنيا مهما طالت ستنتهي، والإنسان العاقل هو الذي يضحي بالفترة الموقوتة والمنتهية ليكون له حظ في الفترة الخالدة، وبذلك تكون هذه الصفقة رابحة. إن النعيم في الدنيا على قدر قدرات البشر، والنعيم في الآخرة على قدر الله سبحانه وتعالى. يأتي الإنسان ليقول: لماذا أضيق على نفسي في الدنيا؟ لماذا لا أتمتع؟ نقول له: لا، إن الذي ستناله من العذاب والعقاب في الآخرة لا يساوي ما أخذته من الدنيا. إذن الصفقة خاسرة، أنت اشتريت زائلا ودفعته ثمنا لنعيم خالد. والله سبحانه وتعالى يقول لليهود: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، أي لا تدفعوا الآيات الإيمانية التي أعطيت لكم لتأخذوا مقابلها ثمنا قليلا. وعندما يأخذ الإنسان أقل مما يعطي فذلك قلب للصفقة، والقلب تأتي منه الخسارة دائما. وكأن الآية تقول: تدفعون آيات الله التي تكون منهجه المتكامل لتأخذوا عرضا من أعراض الدنيا قيمته قليلة ووقته قصير. هذا قلب للصفقة، ولذلك جاء الأداء القرآني مقابلا لهذا القلب. ففي الصفقات الأثمان دائما تدفع والسلعة تؤخذ، ولكن في هذه الحالة التي تتحدث عنها الآية في قوله تعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، قد جعلت الثمن الذي يجب أن يكون مدفوعا جعلته مشترى، وهذا هو الحمق والخطأ. الله يقول: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، أي لا تقبلوا الصفقة. الشيء الذي كان يجب أن تضحوا به لا تجعلوه ثمنا، لأنك في هذه الحالة تكون قد جعلت الثمن سلعة، ما دمت ستشتري الآيات بالثمن، فقد جعلت آيات الله ثمنا لتحصل على مكاسب دنيوية، وليتك جعلتها ثمنا غاليا بل جعلتها ثمنا رخيصا. لقد تنكرت لعهدك مع الله ليبقى لك مالك أو مركزك. أما إذا ضحى الإنسان بشيء من متع الدنيا ليأخذ متع الآخرة الباقية فتكون هذه هي الصفقة الرابحة. ذلك لأن الإنسان في الدنيا ينعم على قدر تصوره للنعيم، ولكنه في الآخرة ينعم على قدر تصور الله سبحانه وتعالى في النعيم. بعض الذين لا يريدون أن يحملوا أنفسهم على منهج الله يستعجلون مكاسب الصفقة استعجالا أحمق، إنهم يريدون المتعة حراما أو حلالا. نقول لكل واحد منهم: إن كنت مؤمنا بالآخرة أو غير مؤمن فالصفقة خاسرة، لأنك في كلتا الحالتين ستعذب في النار، فكأنك اشتريت بإيمانك ودينك متعة زائلة، وجعلت الكفر ومعصية الله هما الثمن، فقلبت الآية وجعلت الشيء الذي كان يجب أن يشترى بمنهج الله وهو نعيم الآخرة يباع، ويباع بماذا؟ بنعيم زائل. وعندما يأخذ الإنسان أقل مما يعطي يكون هذا قلبا للصفقة، تكون تجارة خاسرة. فكأن الآية تقول: إنكم تدفعون آيات الله وما تعطيكم من خيري الدنيا والآخرة لتأخذوا عرضا زائلا من أعراض الدنيا وثمنه قليل. والثمن يكون دائما من الأعيان كالذهب والفضة وغيرهما، وهي ليست سلعة. فهب أن معك هب أن معك كنز قارون مثلا، كنز قارون ذهبا، وأنت في مكان منعزل وجائع، ألا تعطي هذا الكنز لمن سيعطيك رغيفا حتى لا تموت من الجوع؟ ولذلك يجب ألا يكون المال غاية أو سلعة، فإن جعلته غاية يكون معك المال الكثير ولا تشتري به شيئا، لأن المال غايتك فيفسد المجتمع. إن المال عبد مخلص ولكنه سيد رديء، هو عبدك حين تنفقه، ولكن حين تخزنه وتتكالب عليه يشقيك ويمرضك، لأنك أصبحت له خادما. والآية الكريمة تعطينا فكرة عن اليهود، لأن محور حياتهم وحركاتهم هو المال والذهب، فالله سبحانه وتعالى حرم الربا لأن المال في الربا يصبح سلعة، فالمئة تكون بمئة وخمسين مثلا، وهذا يفسد المجتمع، لأنه من المفروض أن يزيد المال بالعمل، فإذا أصبحت زيادة المال بدون عمل فسدت حركة الحياة، وزاد الفقير فقرا، وزاد الغنى غنى، وزاد الغني غنى، وهذا ما نراه في العالم اليوم. فالدول الفقيرة تزداد فقرا لأنها تقترض المال وتتراكم عليها فوائده حتى تكون الفائدة أكثر من الدين نفسه، وكلما مر الوقت زادت الفائدة فتضاعف الدين ويستحيل التسديد. والدول الغنية تزداد غنى لأنها تدفع القرض وتسترده بأضعاف قيمته. رحمك الله يا شيخ شعراوي، كأنك تعيش بيننا الآن، وكأنك في مصر اليوم، مصر التي قيل هتبقى مصر أم الدنيا وتبقى قد الدنيا، لكن رحمك الله يا شعراوي كنت تتكلم عن الملايين ولم تتكلم عن المليارات، لم تتكلم عن المليارات التي لو بقي أجيال مصر أجيالا متتابعة، أو أبناء مصر أجيالا متتابعة، ما استطاعوا سداد هذه الديون التي تكبدتها البلاد في فترة قصيرة، في فترة قصيرة. بل لو بيعت أصول مصر ربما سدت وربما لم تسد. رحمك الله يا شعراوي، اسمع مرة أخرى وهو يقول: المفروض أن يزيد المال بالعمل، فإذا أصبحت زيادة المال بدون عمل فسدت حركة الحياة، وزاد الفقير فقرا والغني غنى، وهذا ما نراه في العالم اليوم. فالدول الفقيرة تزداد فقرا لأنها تقترض المال وتتراكم عليها فوائده حتى تكون الفائدة أكثر من الدين نفسه. تعرف الديون اللي على مصر يا شيخ محمود يا باز، تتراكم عليها فوائده حتى تكون الفائدة أكثر من الدين نفسه، وكلما مر الوقت زادت الفوائد فتضاعف الدين ويستحيل التسديد. والدول الغنية تزداد غنى لأنها تدفع القرض وتسترده بأضعاف قيمته. وإذا قال الله سبحانه وتعالى: ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا، يجب ألا نفهم أنه يمكن شراء آيات الله بثمن أعلى، لا، لأنه مهما ارتفع الثمن وعلى سيكون قليلا وقليلا جدا، لأنه يقابل آيات الله، وآيات الله لا تقدر بثمن، فالصفقة خاسرة مهما كانت قيمتها. وقول الحق تبارك وتعالى وإياي فاتقون، وفي الآية السابقة قال وإياي فارهبون، وهي وعيد، ولكن وإياي فاتقون واقع، فقوله تعالى وإياي فارهبون هي وعيد وتحذير لما سيأتي في الآخرة، ولكن وإياي فاتقون يعني اتقوا صفات الجلال من الله تعالى، وصفات الجلال هي التي تتعلق ببطش الله وعذابه، ومن هذه الصفات الجبار والقهار والمتكبر والقادر. والجبار تأتي على معنيين، في صفات الجلال وفي صفات الجمال، وكذلك أنه ذو انتقام وأنه يذل من يشاء إلى غير ذلك من صفات الجلال. فالله سبحانه وتعالى يقول اتقوا الله، ويقول اتقوا النار. كيف؟ نقول إن الله سبحانه وتعالى يريدنا أن نجعل بيننا وبين النار، وهي إحدى جنود العذاب، لله سبحانه وتعالى وقاية، ويريدنا أن نجعل بيننا وبين عذاب النار وقاية، ويريدنا أيضا أن نجعل بيننا وبين صفات الجلال في الله جل وعلا وقاية. فقوله تعالى وإياي فاتقون أي اجعلوا بينكم وبين صفات الجلال في الله وقاية، حتى لا يصيبكم عذاب عظيم. وكيف نجعل بيننا وبين صفات الجلال في الله وقاية؟ أن تكون أعمالنا في الدنيا وفقا لمنهج الله سبحانه وتعالى. إذن فالتقوى هي سبيل النجاة بإذن رب العالمين. أسأل الله تعالى أن يرزقنا التقوى وأن يجعلنا من المتقين. كلامك يا شيخ محمود الباز عن مصر كما لو كنا نعاديها، الله يسامحك. وذكرني أيضا بكلام الشيخ جمال، الشيخ خالد الجندي، أخي نحن كنا نتكلم في جزئية ترتبط بالربا والفوائد، أقول الشيخ الشعراوي كأنه يعيش بيننا وهو يتكلم عن الفوائد، لكن كان في حينه يتكلم عن الملايين، والآن نتكلم عن المليارات. فحسبنا الله ونعم الوكيل. نسأل الله النجاة لمصر وأهلها ولسائر بلاد المسلمين. ها هو الوقت يمضي، وها هي ساعة تقترب، والعصر أيضا يحين. ودون أن نكمل تفسير هذه الآية، وإن كنا بفضل الله تعالى قد قطعنا معها شوطا أوضح لنا معانيها وبين تفسيرها، لكن ما ينبغي أن نغفل بقية التفاسير التي نجد فيها من الفوائد والأحكام ما يجعلنا نحس بعظمة هذا القرآن وما فيه من حكم وأسرار. يغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم إن شاء الله. آمين آمين آمين. كان عندي تفسير السعدي، إن شاء الله نأتي به. طيب.